أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح كتاب الباب الحادي عشر لسماحة مولانا العلامة الحلي أعلى الله مقامه. كان وما زال الكلام متواصلا في مباحث الصفات الإلهية، وقد انتهينا بحمد الله سبحانه وتعالى من الصفات الثلاث الأول، وهي كالتالي: الصفة الأولى أنه تعالى قادر مختار، الصفة الثانية أنه تعالى عالم، والصفة الثالثة هي أنه تبارك وتعالى حي. وقد وصل بنا الكلام بحمده تبارك وتعالى إلى الصفة الرابعة، وهي أنه عز وجل مريد وكاره. قبل لا ندخل في بيان هذه الصفة، بودي أن أبين مسألة. هذه أنه تعالى مريد كاره، كما ترون، هذه لا تعني أننا نتحدث عن صفتين، هي صفة واحدة. يعني ما يثبت لإرادته يثبت لكراهته، فبالإجمال هذه الصفة يعبر عنها بصفة الإرادة. الحديث دائما يكون عن الإرادة، وبالتبع هو أيضا عن الكراهة. الله يريد شيئا ويكره شيئا آخر، فما نتحدث به عن الإرادة نتحدث به عن الكراهة، لذلك يسمى مبحث الإرادة من باب التغليب. شلون في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، هو يا أيها الذين آمنوا ويا أيتها اللواتي آمن، لكن ما يذكر النساء باعتبار أن الذين آمنوا فيها مسألة تغليب، وإلا الخطاب عام. كذلك الحديث هنا حديث عن الإرادة والكراهة معا، لكن يعنون له بعنوان الإرادة. هذا الموضوع، موضوع الصفة الرابعة، فيه كلام. أولا نقرأ عبارة المصنف، بعد ذلك أبين أن هنالك عدة مطالب في هذه الصفة، وأستطيع أن أقول لا توجد صفة اختلف فيها العلماء كصفة الإرادة، بحيث الاختلاف في صفة الإرادة قائم من عدة جهات، من عدة جوانب، وقائم ما بين علماء المسلمين من جهة، وما بين علماء المذهب أيضا من جهة. يعني من جهة عامة الخلاف دائر بين المسلمين في الإرادة، من جهة خاصة الخلاف دائر بين علماء المذهب في الإرادة، ومن عدة جهات كما سيأتي معنا عدة جوانب اختلفوا فيها. لذلك هذا الموضوع الراد شوية الطالب يعني يلم به إلمام جيد، حتى لا يقع في بعض المشاكل التي وقع فيها الكثير ممن بحثوا في موضوع الإرادة. نقرأ أولا عبارة المصنف، قال: قدس سره الشريف، الصفة الرابعة أنه تعالى مريد وكاره. هسه لماذا مريد كاره؟ يعني ما هو الدليل أو لماذا هو مريد كاره؟ قال: لأن تخصيص الأفعال، الأفعال إخواني يعني إحنا الممكنات، المخلوقات، هاي أفعال الله، مخلوقات الله يعني أفعال الله، أنت مخلوق من الله يعني فعلك الله، خلقك الله، أوجدك الله، فأنت فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى. قال: لأن تخصيص الأفعال بإيجاد، تخصيص شنو إخواني؟ تخصيص، تخصيص الفعل شنو؟ يعني أنك فعلت هذا الفعل في هذا اليوم لا في يوم آخر، وعلى هذه الهيئة لا على هيئة أخرى. يعني فعلت مثلا، الله خلق الإنسان يعني فعل الإنسان، أوجدني في هذا الزمان لا قبله ولا بعده، وأوجدني على هذه الهيئة لا غيرها. زين، هذا التخصيص للفعل بزمان دون زمان وبهيئة دون هيئة، قال بإيجادها في وقت دون آخر، هذا التخصيص اللي هو إيجاد الفعل، إيجاد المفعول، يعني خلينا نقول إيجاد المفعول عن طريق الفعيل، إيجاد في وقت دون آخر يحتاج إلى مخصص، لا بد له من مخصص وهو الإرادة. ليش الله سبحانه وتعالى أوجدني في هذا الزمان دون زمان آخر؟ تقول لأنه هو أراد ذلك، هو أراد ذلك. زين، وهذا دليل على وجود الإرادة، هذا دليل أول. ولأنه تعالى أمر ونهى، أمر ونهى، وهما يعني تخصيص الفعل زائدا الأمر والنهي، أو وهما يعني الأمر والنهي، اثنين هنا يصير، بس احنا نقول هالشكل لأنه على الدليل الأول، على الدليل الثاني شنو؟ يستلزمان الإرادة، يعني ما ذكر في الدليل الأول وما ذكر في الدليل الثاني كلاهما شنو؟ يستلزم الإرادة والكراهة بالضرورة. زين، إذن هذا تمام الكلام، التفتوا، هذا تمام الكلام في موضوع أو في عبارة المصنف. أما كلام الشارح إخواني، هذا ترك إلى أن نأخذ مجموعة مطالب نقف عليها، ثم بعد ذلك نأتي إلى ما في عبارة الشارح قدس سره المقداد السيوري قدس سره، ونبين ما فيها إن شاء الله سبحانه وتعالى. حتى تتضح الفكرة إخواني، الخلافات اللي موجودة بين المسلمين وكذلك بين علماء المذهب، بالذات من جهتين هما الأهم. الجهة الأولى في معنى الإرادة، ما هي الإرادة؟ عندما تقول أن الله مريد، إنما أمرنا أو إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، شنو معنى إرادة؟ إرادة شنو يعني؟ في معنى الإرادة اختلفوا، في معنى الإرادة اختلفوا. هذا مبحث أول يحتاج إلى الوقوف عليه إخواني، والشارح سيطرح هذا الموضوع. إذا تلاحظون في عبارة الشارح أول سطر شنو قال؟ اتفق المسلمون على وصفه، يعني وصف الله بالإرادة، واختلفوا في معناها. إذن الشارح راح يذكر مجموعة آراء في معنى الإرادة، إذن هو يبحث عن هذا الموضوع، عن هذا الجانب من جوانب الخلاف بين المسلمين. هذا جانب أول إخواني علينا أن نقف عليه. الجانب الآخر أو الموضوع الآخر اللي اختلفوا به العلماء في موضوع الإرادة هو حول كون الإرادة، هل هي صفة ذاتية يعني عين الذات، أم أنها فعل من أفعال الذات؟ هذا خلاف دائر حتى داخل المذهب إخوان، حتى بين علماء مذهبنا هنالك خلاف في. لذلك من الضروري أن يقف طالب العلم على هذه المسألة، المسألة خلافية، يعني لو كان أكو اتفاق على الموضوع الطالب يتجاوزه، زين، مجرد أن يقرأ أدلته ويقتنع بها ويتجاوزه. لكن مدام المسألة خلافية، أنت صار بعد وظيفتك أنك تجتهد وتعرف أي الرأيين هو الأقرب إلى الصواب. هذا أيضا جانب آخر مهم جدا يحتاج إلى الوقوف عليه إخوان. هذين أهم جانبين. أكو جانب ثالث أنا أشوف من الضروري جدا أن يقف عليه الطالب، ألا وهو ما الفرق بين الإرادة والمشيئة؟ ما هو الفرق بين الإرادة والمشيئة؟ أيضا خلاف شديد بين علماء المذهب في هذا الموضوع، والخلاف موجود حتى ما بين سماحة السيد الخوئي قدس سره من جهة، وما بين سماحة السيد الشهيد الصدر الأول محمد باقر الصدر من جهة أخرى. وذولا رموز ترى يعني بالفكر المعاصر، فكر الإسلام المعاصر والفكر الكلامي، يعني مو ناس عاديين ذولا. لذلك هذا جانب من المهم أن نقف عليه، أولا لهذا السبب لوجود الخلاف، وثانيا لاحظوا إخواني، ثانيا لوجود خلط عند كثير ممن يدعي العلم بين المشيئة وبين الإرادة، يخلط بينهما، فيقول لك الحسين قال شاء الله أن يراني قتلا، أنا الله أراد هذا الشيء. الآن الفكر الوهابي يروج لهذا المعنى، أنه إذا الحسين كان يعلم بمقتله وكان الله قد شاء ذلك، إذن الله يريد ذلك، ليش أنتم بعد يعني تبكون على الحسين وتعدكم الشيء، يعني عندكم اعتراض على إرادة الله سبحانه وتعالى؟ فهذا بعد صار من الضروري أن طالب العلم يتسلح بمعرفة عنها. أنا ما أريد أقول ترى أنه أنا فاهم في هذه القضية وراح أطرح لك كل شيء، أنا علي أن أوجد لك أساسيات. لاحظوا إخواني حتى تعرف أن اللي راح أقدمه لك مو هو خلاصة وعصارة ما توصل إليه الفكر الكلامي، لا مو هالشكل، وإنما أنا اللي علي أبين لك هذه المسألة بها خلاف، بها أقوال كذا، ترجيح قول من الأقوال، صحة قول من عدمه، هذا ما يرجع إلي وإنما يرجع إليك أنت، لأنه القضية هي مو قضية تقليد، هذا مو مثل الفقه أن أبين لك مسألة أقول لك حكمك فيها كذا تقول لي شكرا شيخنا في أمان الله، لا، عليك أنت أن تجتهد في معرفة ما هو حق من ذلك ما هو. وبالمناسبة يعني هذا هم للعوام مو صحيح يطلع هذا الموضوع، ليش؟ لأن العامي يكفيه أن يعتقد بأن الله مريد كاره، اعتقاد في الجملة، لكن احنا كأهل اختصاص ونتعرض إلى الشبهات، قد تدخل علينا شبهات، قد وأنا بيّنت هذا في بدايات الكتاب وقلت على أنه مختلفين أن المعرفة وجوبها وجوب تفصيلي لو وجوب إجمالي، يعني أعرف إجمالا لو تفصيلا، وبيّنت أن العلماء من بينهم الشيخ الطوسي يقول هذا يختلف باختلاف مراتب الناس، إذا كان الإنسان من أهل الاختصاص فقد يصل إلى مرحلة يجب عليه معرفة كل التفاصيل، لأنه كل ما يكتشف شيء راح يشك بشيء آخر أو يجهل شيء آخر ويشوف نفسه طالبة لمعرفته، وهذا قد يورث ال- ال- الشك في داخله، فيحتاج إلى تحصين نفسه، وكذلك يحتاج إلى الدفاع عن مذهبه وعن دينه وعن عقيدته باعتبار هو اختصاصه هذا. إذا نحن نختلف عن غيرنا إخوان، نحن نختلف عن العوام، قد نناقش أمور هنا لا نناقشها أمام العوام لأنه مو مطلوبة من عنده، فليش أدخله بمعمعة وبشيء هو أصلا مو تكليفة، ليش أخلي يعني عنده ريب وشك وعدم معرفة وجهل في عقيدته، خلي بالمقدار المطلوب من عنده كافي، يعتقد هو بالمقدار المطلوب من عنده، وإذا اعتقد بهذا المقدار كافي ومقبول من عنده عند الله خلاص. الكلام سيكون إخواني في المبحث الأول من مباحث الإرادة، وهو في معنى الإرادة. لا شك أن الخلاف شديد في ذلك، وكما سترون من أن الشارح سيعرض عدة أقوال لمعنى الإرادة، لكن قبل التعرض إلى المعنى لابد أن نمر بمقدمة، وهي أن الإرادة في الله سبحانه وتعالى، هذه المقدمة إخواني أخواتي تنفعنا في تحرير محل النزاع، لأنه تعرفون أنه جرت العادة في البحوث أن يحرر محل النزاع، بالضبط وين جاي يختلفون السادة العلماء، يعني حتى نعرف ونحصر الموضوع. الإرادة في الله سبحانه أو الإرادة بصورة عامة تنقسم إلى إرادة تكوينية وإرادة تشريعية. الإرادة التكوينية صحيح البعض يقول هكذا أنها فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى، يريد فعلا والإرادة التشريعية أن يريد تشريعاً. لكن هذا مو كافي إخواني أخواتي للتفرقة بين الإرادتين التكوينية والتشريعية. لذلك حتى يتضح أدنى معنى الإرادة التكوينية شنو، معنى الإرادة التشريعية شنو، خلي نجي نحلل إرادة الإنسان ومن خلالها نذهب إلى إرادة الله سبحانه وتعالى. الإرادة عند الإنسان إخواني تمر بمقدمتين، يعني حتى يتضح لدينا المعنى تحتاج إلى بيان مقدمتين. المقدمة الأولى أن الإنسان يعبر عنه بأنه فاعل علمي، فاعل علمي. هذا ترى نحتاجه لأنه راح يجي واحد يعرف الإرادة بأنها علم، مو اعتباطا احنا جاي ناخذ الآن إرادة الإنسان، وإنما هذا الموضوع إلى مدخلية في إرادة الله وفهمنا لإرادة الله سبحانه وتعالى. فخلي نمر بهذه المقدمة إخواني أخواتي بارك الله فيكم. المقدمة الأولى قلنا أن الإنسان يعبر عنه بأنه فاعل علمي. شنو يعني فاعل علمي؟ يعني كون الإنسان فاعلا علميا هو أن يكون لعلمه دخل في فعله، باعتبار أن الإنسان فاعل مختار، إن شاء فعل وإن شاء ترك، يعني له اختيار، له نسبة اختيار في فعله. بالتالي في قبال الفاعل بالطبع، الفاعل بالطبع لا يكون لعلمه دخل في فعله. الآن النار فاعل بالطبع وفعلها هو الإحراق، تقول أحرقت النار الشجرة، النار فاعل والشجرة مفعول، فاعل الإحراق هو النار، لكن هذا يعبرون عنه فاعل بالطبع. زين، فاعل بالطبع. المعدة في عملية الهضم، في عملية الهضم المعدة فاعل بالطبع، صحيح لدينا علم بفعلها لكن هي لا تعلم به، وكذلك نحن التفتوا نعلم بفعلها ولكن لا دخل لنا في الفعل. فالإنسان فاعل علمي بمعنى أن لعلمه دخل في فعله، يعني علم وفعل. أما إذا علم لوحده مثل علمنا بفعل المعدة، هذا لا يسمى من خلاله الإنسان أنه فاعل علمي. لماذا؟ لأن فعل المعدة ليس باختيار الإنسان، أو فعل بلا علم كالنار في إحراقها، النار لا تسمى فاعل علمي. لماذا؟ لأنها تفعل من دون علم. أما فعل الإنسان علم زائد فعل، لديه علم بفعله الذي اختاره وفعله، فيعبرون عنه شنو؟ فاعل علمي، فاعل بالعلم. إذن الإنسان فاعل علمي ولعلمه دخل في أفعاله الاختيارية، بحيث لو شاء أن يفعل فعل وتحقق منه الفعل في الخارج، ولو لم يشأ أن يفعل لما فعل ولما تحقق فعله في الخارج، بخلاف علمه بفعل المعدة وبخلاف فعل النار. فعلمه بفعل المعدة لا يسمى فيه الإنسان شنو؟ فاعلا علميا، مع أنه المعدة معدته وهي اللي جاي تشتغل، يعني جزء من عنده، وما ينسب للجزء ينسب للكل. يعني إذا فعلت المعدة يعني أنا فعلت، لكن أنا فعلت باختياري، أنا شغلت المعدة باختياري، لا. لذلك في مورد المعدة لا أسمى فاعلا علميا، زين، بينما في مثلا قراءة الكتاب أسمى فاعلا علميا. لماذا؟ لأن فعلي هذا صدر مع علمي به واختياري له، أما في المعدة أنا مو مختار. إذن إيش وقت ما نفك العلم عن الفعل، حينئذ الفاعل لا يسمى فاعلا علميا، سواء تخلف الفعل أم تخلف العلم. تخلف الفعل كما في المعدة، أنا أعلم بفعلها، ولكن الفعل مو باختياري، مو اختياري، فالتخلف بالفعل. وكالنار في إحراقها، النار لا تعلم، تخلف العلم ولكنها تفعل. الآن صار واضح عندنا أن الإنسان فاعل علمي بالنسبة لأفعاله الاختيارية في قبال الفاعل بالطبع، في قبال الفاعل بالطبع. هذه مقدمة أولى إخواني. المقدمة الثانية هي أن الإنسان خلق وخرج إلى هذه النشأة وهو واجد لبعض الكمالات وفاقد للبعض الآخر، بل أغلب الكمالات الإنسان فاقد لها. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذا لعل الآية 78 من سورة النمل. إذن الله سبحانه وتعالى خلق وفطر وكون على أنه فاقد لأغلب كمالاته. خلال مسيرته بالحياة قد يحصل على بعضها وقد شنو؟ قد لا يحصل. إلى جنب ذلك إخواني، فاقد لكمالاته ولكنه مفطور على حب الكمال. يقول تبارك وتعالى وإنه لحب الخير لشديد. بعضهم فسر الخير بالمال، أنه لحب المال. قل ما أنفقتم من خير، يعني من مال، فقال لحب الخير لشديد يعني لحب المال. لكن السيد الطبطبائي في تفسير الميزان يذهب إلى أن الخير هنا مطلقا، وكل كمال خير، حب الخير حب الكمال. الخطأ والخلل وين يصير إخواني؟ في تشخيصه لمصداق الكمال. واحد يتصور حب الكمال بالغيبة، يعني عفوا الكمال بالغيبة، واحد يتصور الكمال مثلا بالمناصب، واحد يتصور الكمال بعشق المال، واحد يتصور الكمال بالقتل والظلم والجور، بهاي يستطيع أن يوصل ويرقى ويبقى ويستمر ويدوم. هو يعني خطأ وين جاي يصير؟ الخطأ في تشخيص الكمال، في مصداق الكمال، هل هذا كمال أو ليس بكمال؟ هنا المشكلة. زين، إذا لا يوجد إنسان لا يطلب الكمال، حتى الفاسق الفاجر بفسقه وفجوره هو طالب للكمال، يتصور أن سعادته في ذلك، فهو باحث عن السعادة. لكن أين يجدها؟ يقول أنا واجد للسعادة في الفسق. شلون هذا اللي يقول أرى طيب الحلال علي خبثا وطيب العيش في حب الحرام؟ تشخيص، خطأ في التشخيص. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شنو؟ شر لكم. إذن الخطأ والخلل في التشخيص. إذا اتضح هذا إخواني، وهو أنه الإنسان فاقد لكماله لكنه محب له، طالب له، باحث عنه، يطلبه طلبا حثيثا شديدا، يحب الكمال حبا شديدا، يحب الخير حبا شديدا، وأنه فاعل علمي، إذن هذا الفاعل العلمي الباحث عن الكمال، يعني الكمال اللي هو فاقد إليه، هذا الإنسان إذا تصور أن فعلا من الأفعال فيه كمال له، يعني تصور الفعل أولا ثم صدق بأن هذا الفعل لو تحقق منه في الخارج لحصل من خلاله على كمال فاقد له. تصور الفعل وتصور وجود الكمال في ذلك الفعل، وصدقت النفس وأذعنت النفس وأيقنت النفس بأن كماله لو تحقق هذا الفعل في الخارج فإن كماله سيتحقق بتحقق هذا الفعل. حينئذ ماذا يتولد إخواني؟ حينئذ يتولد في داخله شوق، ميل لذلك الفعل، شوق. بدينا نوصل يم إرادة الله سبحانه، هل أن الله له شوق أو لا؟ التفتوا. زين، فيحصل لدى الإنسان شوق وميل لذلك الفعل. إذا حصل له، التفتوا، إذا حصل له شوق ورغبة ونزوع نحو ذلك الفعل حصل له تصميم. يعني بعد ذلك بعد الشوق ماذا تأتي؟ تأتي مرحلة شنو؟ العزم والتصميم وتحريك العضلة لإيجاد ذلك الفعل. أضرب مثال تتضح الفكرة. الإنسان في شرب الماء هو يجد أن في شرب الماء لذة ارتواء، يصل إلى كمال الارتواء، يرتوي. ما الذي يحصل؟ ما هي المراحل التي يمر بها الإنسان خلال عملية شرب الماء؟ أولا يتصور الماء، ثانيا يتصور الكمال الموجود في الماء وهو الإرواء. فإذا تصور الماء وتصور أن شربه يؤدي إلى الوصول إلى ذلك الكمال الذي هو الإرواء من العطش، لاحظوا، حينئذ سيشتاق إلى الماء وتطلبه نفسه وتميل إليه وترغب فيه. عند ذلك يحصل له ويحدث، لاحظوا، يحدث له، هذه ترى مهمة المصطلحات اللي دا أقولها، يحدث له عزم وتصميم فيحرك العضلة لإيجاد ذلك الفعل اللي هو شرب الماء. ليش إيجاد ذلك الفعل؟ حتى يتحقق من خلال هذا الفعل كماله وهو الارتواء من العطش. هذه العملية إخواني، هذا العزم والتصميم وتحريك العضلة لإيجاد الفعل في الخارج، هذا هو الذي نسميه الإرادة التكوينية عند الإنسان. هذا نعبر عنه إرادة تكوينية. وبالتالي إخواني، الإرادة أمر اختياري، تريد ولا تريد باختيارك أنت، لأنك أنت من يصمم وأنت من يعزم وأنت من يحرك العضلة بمحض اختيارك. زين، إذن الإرادة أمر اختياري بالنسبة للإنسان. والدليل إخواني، الدليل أن قد تشوف إنسان يتصور الماء ويتصور الكمال الموجود فيه ويتصور أنه إذا شرب ذلك الماء سيحصل له هذا الكمال وهو الارتواء، ومع ذلك لا يعزم ولا يصمم ولا يحرك العضلة ويشرب الماء، يظل قاعد. شلون العجوز بتعبيرنا؟ هالشكل. إذن باختياره يتحرك أو لا يتحرك، يعزم أو لا يعزم، يصمم أو لا يصمم، هذا كله شنو؟ باختياره. أو نفترض مو هيك، ما نقول عجوز، الصائم مثلا إخواني، الصائم يتصور الماء ويتصور أن الكمال اللي هو الارتواء من العطش موجود في فعل شرب الماء، لكن مع ذلك لا يحرك العضلة، يعني يشتاق له ولكن شنو؟ لا يحرك العضلة التزاما بالحكم الشرعي، يحرم عليك الآن تناول المفطرات. إذن إخواني، خلاصة ما توصلنا للآن أن مبادئ الإرادة عند الإنسان تصور، يعني تصور للفعل وأطرافه اللي هن الماء والارتواء وتصديق وشوق، بعد ذلك يصدر الفعل الاختياري. تصور وتصديق وشوق، رغبة، طلب من النفس. إذا تحقق ذني جاءت مرحلة العزم والتصميم وتحريك العضلة لإيجاد ذلك الفعل في الخارج. إذن هذه الإرادة التكوينية إخواني، إذا تلاحظوها لا يتوسط بينها وبين تحقق الفعل في الخارج إرادة فاعل آخر. آني والفعل، بس آني والفعل، هذا حتى نفرق بينها وبين التشريعية. لاحظ، في التكوينية الفاعل وفعله، ماكو إرادة أخرى متوسطة بينه وبين فعله، بين الفعل وبين الفاعل لا تتوسط إرادة أخرى في تحقيق الفعل في الخارج. الفاعل إن شاء أوجد هذا الفعل في الخارج، وإن لم يشأ لم يوجده. هذا في الإرادة التكوينية في الإنسان. الإرادة التشريعية في الإنسان، نبقى مع نفس المثال، إرادة شرب الماء. أنا أريد أشرب مي، مريت بمن؟ مريت بمرحلة التصور، تصورت الماء وتصورت الإرواء وتصورت أن شرب هذا الماء يؤدي إلى ذلك الإرواء، هذين كلهن تصورتهن. ثم بعد ذلك مريت بعد مرحلة التصور بمرحلة التصديق، فصدقت النفس بأن شرب الماء يؤدي إلى ذلك الكمال الذي هو الارتواء. شوفوا، ثم إذا صدقت النفس اشتاقت وطلبت، لكن مع ذلك إخواني ما أحرك العضلة، ما أعزم، ما أصمم. لماذا؟ لأنه إذا صممت وعزمت، التفتوا، إذا صممت وعزمت وحركت العضلة صارت إرادة تكوينية، وإحنا الآن في التشريع لا في التكوينية. فالتشريعية شنو؟ عندئذ أأمر العبد مثلا بأن يأتيني بالماء، أو يأمر الأب ابنه بمن يأتيه بأن يأتيه بالماء، تشريع. فوقع بيني وبين فعلي شنو؟ إرادة فاعل آخر. إرادة بين فعلي Thank you. من الأعراض مقولات التسع أعراض، وهذا عرض من الأعراض، الكيف عرض من الأعراض، ويستحيل تبارك وتعالى أن يعرض عليه شيء. هاي المبادئ كلها ما موجودة وين؟ عند الله سبحانه وتعالى. هذا واحد. اثنين، أذني بعد هذا ملخص درسنا بعد كون يصير. ها، هذا أولا نتقدم. أنا ثانيا الإرادة منشأها فقدان الكمال، والله سبحانه وتعالى مجمع الكمالات، مجمع الكمالات، وبالتالي عندما يريد شيئا أي كمال ينقص الله حتى يريده، حتى يريد هذا الشيء. وهل الكمال المطلوب، الكمال اللي في الفعل، كمال لله أم كمال للمخلوق، كمال للخالق أم كمال للمخلوق؟ يعني الله من يطلب شيء كماله له أم لي المطلوب منه وهو زيد؟ ولذلك يقولون هيجي، هل هو كمال الفعل أم كمال الفاعل؟ لا، كمال الفعل مو كمال الفاعل، الفاعل كامل، المولى كامل، كمال الفعل. على كل حال، إذن هذا اللي توصلنا للآن، منشأ النزاع، سبب النزاع، سبب الخلاف هو هذا، أنه يابا احنا ترى فاهمين الإرادة اللي عندنا هالشكل، هاي حقيقة الإرادة اللي عندنا، وهذه معاني لا تجري في الحق سبحانه وتعالى، فشلون نفهم الإرادة؟ كل واحد فهمها شكل، الإرادة الإلهية ها، كل واحد فهمها شكله، أنت تعريف ورأي ومعنى للإرادة حسب ما تصور إرادة الحق سبحانه وتعالى. بيان تلك الآراء، بيان تلك الوجوه، إن شاء الله سبحانه وتعالى يأتي معنا في الدروس القادمة. نكتفي الآن بهذا المقدار. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، معجل فرجهم.